بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشرطان اللذان ذكرهما ربنا الله تعالى للأصل؟ وقال الشنقيطي إنهما شرطان حكم الأصل لا للأصل نفسه. ما هما؟ ثابت بنص أو اتفاق الخصمين أن يكون معقول المعنى. فإذا كان تعبديا لم يعقل معناه فلا يقاس عليه. ومن الذي قاس على هذا التعبدي الذي لم يعقل معناه؟ ماذا قال القرآنيون في مسألة الاستدلال يعني ب ماذا رأى الله فيه في مسألة أركان الصلوات، يعني في مسألة أعداد الصلوات أنها تكون على كذا وكذا، تدلوا بآية بعيدة. ولو قلنا مثلا جاء شخص فقال يستدل على أن مثلا أن غسل أعضاء الوضوء مرتين قياسا على صلاة الفجر لأنها صلى ركعتين، هذا القياس صحيح؟ أو يقال يستدل على السلام اللي دخل يسلم مرتين قياسا على ركعتين الفجر، مرتين ركعتين بمرتين، هذا القياس قاسه على أصل وهو صلاة الفجر. وكون هذا الأصل على جاء بركعتين أو جاء على ركعتين كونه كذلك ليس معقول المعنى بالنسبة لنا، وقياس شيء عليه وهو غير معقول المعنى ليس بصحيح، ليس بصحيح. فمن قاس شيئا من الأعداد في بعض الأمور على أوقات الصلوات أو على أعدادها فقال مثلا الأفضل للإنسان أن ماذا بارك الله فيك أن يتغدى، قال هذا ما حكم شرعي لكن من بعد صلاة الظهر إلى العصر قياسا على صلاة الظهر أنها تكون بعد دور الشمس إلى العصر هكذا. فهذه كلها قياسة على أصل لم يعقل معنى المعنى في ذلك الأصل، فهو قياسا غير صحيح. هذا كله من مما شاع في هذه الأعصار التي كثر فيها التبذل في الأعراس وكثر فيها استعمال العبارات في غير محلها، فهذا من باب العبث، من باب العبث، من باب يعني يوهم أن المراد اتصال، اتصال الهاتف كما هو مشهور عرفا عند الناس أن المراد به اتصال، اتصال الهاتف يقول اتصل بربك على الرقم كذا كذا كذا، هذا كله من عبث، من العبث الذي لا تجده صادرا عن علماء، وإنما يصدر هذا عمن يخوان عن حركيين، عن وعاظ غير معتنين بالعلم، عن أناس يعني يتلقفونه من الأفواه من غير وزن الله كذلك، كما يقول قائله الآخر يعني الملائكة على حالة الطوارئ، هل مثل هذه الألفاظ التي هي ألفاظ تستلزم لوازم باطلة غير صحيحة تدل على بطلان هذه الأقوال ما تصدر عن علماء راسخين راشدين ولا حتى عن طلبة علم يعون ما يقولون، وإنما تصدر عن حركيين عن ما قصدهم الاتيان بالغرائب للناس واصطياد وتغيير العبارات لأجل الناس، وأن يقول ما شاء الله ذلك الرجل بليغ، والله المستعان. طيب، وبعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى مسألة القياس على ماذا؟ قياس هل يقاس على أصل ثبت هو بالقياس بالقياس الصحيح فيه والأقرب فيه أن ذلك أنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وإن يقاس على الأصل الأول كونه أكثر شبها به لا يجعل ذلك طريقا القياس عليه، لما هو نفسه أولا محتاج إلى إثبات حكمه إلى الحاق بشيء آخر، وبعد ذلك أن تجعله أصلا بنفسه هذا فيه نظرا أولى القياس على الأول على الأصل الأول، لأنه قياس مستند على شيء أقوى قدم وهو النص. لا بما ما يدل على العلة الدال الدليل بمعنى الدال، فمثلا هنا الآن قال ملزوم العلة وبأثر العلة بأثر العلة وجود هذا الأثر وإن كان متسببا عن العلة كأنه يدل عليها، يعني الآن الأثر الإثم أثر نتج عن العلة، فوجوده وكوننا نقول بأنه موجود بأنه كذا فهذا يدل على العلة، فهو وإن كان أثرا عن العلة ونتج عنها، مثلا من الإثم نتج عن القتل العمد العدوان، ولكن لما رأينا هذا الإثم استدللنا بهذا الإثم على وجود تلك العلة، وكذلك أيضا الشدة المطربة لما رأيناها في ذلك الشخص وإن كانت نشأت عن الإسكار استدللنا بها بوجودها على الإسكار، وكذلك يقال فيما بعده وهو المثال الذي تركناه سنقرأه. قال رحمه الله ومثال الجمع بحكم العلة في آخر قياس الدلالة قبل التنبيه، ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة للطلاق. قال وكقولهم بجواز رهن إنشاء قياسا على جواز بيعه بجامع جواز له. قوله الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها، هذه المسألة يعني يذكرونها وهو يذكرونها يريدون بذلك الاستدلال على الشعر، هل الشعر حي أو ميت، هل الشعر حي أو ميت، فيأتي شخص فيقول شعر المرأة حي، شعر الذي يكون في المرأة حي أو ميت، يعني أشياء فرضية وأشياء يعني لا نقول فرضية وإنما نقول يعني واضحة من حيث الحم فيها، ولكنهم أدخلوه في القياس فقالوا الشعر الذي يكون للمرأة هل هو حي أو ميت، فيأتي شخص ويقول هو حي قياسا على سائر جسدها، سائر جسدها حي، والمصنف هنا زاد شعر بدنها على سائر شعر بدنها، وبعضهم يقيسه على البدن نفسه على سائر بدنها في اليد مثل القدم تجري فيه الحياة، فكذلك أيضا الشعر يجري فيه الحياة، ما هو الجامع بين الشعر وبين باقي البدن؟ قالوا الجامع هو الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. يحل للرجل أن يستمتع ببدن امرأته إذا نكح إذا تزوجها، ويحرم عليه إذا طلقها، يحرم عليه إذا طلقها. ومن هذا ويدخل في هذا الحكم الشعر، يستمتع به إذا كانت تحت يعني تحته، ويحرم عليه الاستمتاع به إذا خرجت منه. فإذا هناك قاسم مشترك بين الشعر وبين سائر البدن. ما هو هذا؟ أن القاسم هو حكم، الحكم هو الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. فيقاس الشعر فيقال هو حي، عن الشعر حي، قياسا على سائر الجسد، لأن سائر الجسد الذي هو الأصل متفقا على أن الحياة تدب فيه، على أن الحياة تدب فيه. والشعر لو قال قائل ليس بحي، وإنما هو نام ينمو، لا أخلاف في ذلك، ولكنه نام غير حي، نام غير حي. ماذا؟ فماذا؟ لأنهم يقسمون يا إخوان الأشياء إلى مثلا إنسان، وأكبر منه ماذا؟ حيوان، وأوسع منه نامي ليشمل النبات. فالنبات ليس بحيوان، وهو نامي يعني ينمو وليس بحيوان. فبعضهم يقول الشعر نامي وليس بحيوان، ما تدب فيه الحياة. الشاهد من هذا أنهم يقيسون الشعر على سائر البدن. ما هو الجامع في ذلك؟ الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. والحلية والحرمة هذه أحكام شرعية، هذه أحكام شرعية. يعني كما أن شعر المرأة يحل بكذا ويحرم بكذا، وبدن المرأة يحل بكذا ويحرم بكذا، معناه أنهما شيء واحد. فكما أن البدن حي فكذلك الشعر حي، اجتماعهما في هذا الحكم، في هذا الحكم هو حكم الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، فيشتركان في ذلك. قال ومثال الجمع بحكم العلة، الحكم بحياة شعار المرأة قياسا على سائر شعار بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. أحال على مراجع، بعضها غير موجود في عندنا في المكتبة لتوضيح هذه المسألة في بعض الحواشي، ولكن إذا أردت أن تنظر يمكن أن تنظر المحصول للرازي، المحصول للرازي، ويذكرون أن هذا إنما هو عند الحنفية القياس على الرازي، المحصول للرازي الرابع صفحة 1269 سلسل، أو سلسل ينتهي الأول مثلا عند 500 يبدأ الثاني 501 ينتهي الثاني عند 1000 يبدأ الثالث 1001 هكذا سلسل 1269. والبحر المجلد الخامس 165. وأحال على بعض المراجع في ذلك نشر البنود أيضا بصاحب المراقي الثاني 4 صفحة 84. قلت لكم بعض المراجع يعني ذكروا أنها وضحت هذا المثال واعتبار من عندما من فقهاء، ولكن هذا المرجع الذي حالوا عليه ليس موجودا عندنا في المكتب. قال رحمه الله وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه، قياسا على جواز بيعه. المشاع الشيء الذي ما قصد المشاع، هل يجوز رهنه؟ يقول نعم يجوز رهنه. لماذا؟ قال قياسا على جواز بيعه. هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه. فكذلك رهنه شيء مشاع. مثلا هذه قبيلة واحدة تركت بعض الأشياء من المرعى ونحن ذلك، ذكرته مشاعا، من جاء يعني أخذ يعني ماذا بعث معاشيه في ذلك المكان فهو مشاع لم يقسم، هل يجوز أن يرهن؟ أو كذلك شيء من المتاع، شيء من الأشياء التي ترهن، هل يجوز أن يرهن؟ قالوا يجوز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه. هل يجوز أن يباع ثم يقسم على أصبع على قدر كل واحد؟ كذلك أيضا يجوز رهنه قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. الشاهد من هذا أن قياس الدلالة ما يكون بنفس العلة، وإنما يكون بشيء يدل على تلك العلة، فهو يكون قياسا بواسطة، قياسا بواسطة، واسطة التي توصل إلى تلك العلة. نعم. أما أصلا يعني العلة لو يعني سيأتي ماذا بارك الله فيه أنه في آخر هذا المبحث أو في غيره يقول قياس الدلالة إنما أو في كان في غير هذا المكان يقول قياس الدلالة إنما يقاس إذا لم تظهر العلة، أما إذا وجد إذا صح قياس العلة فلا معنى لقياس الدلالة، إذا صح قياس العلة لا معنى لقياس الدلالة، لأن قياس العلة أقوى، فمتى وجد هذا الأقوى استغنينا به عن قياس الدلالة. وهذه أمثلة، هذه أمثلة باعتبار يعني ماذا بارك الله فيك هذا إذا تحققنا من وجود القتل العمد العدوان في الذي قتل بمثقل فننسقه باعتبار العلة ولا نحتاج إلى قياس الدلالة في ذلك، ولكنهم يذكرونه في بعض المسائل التي تخفى فيها قياس العلة ويوجد ما يدل عليها. طيب وكذلك إذن الأقنشة ثلاثة، قياس العلة، قياس الدلالة، وقياس الشبه، وقياس الشبه. نعم. طيب قال رحمه الله قياس العلة وقياس الدلالة وقياس في معنى الأصل، هذا تقسيم، وقياس علة وقياس فردي وقياس يعني قياس شبه، هذا تقسيم آخر. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في مسألة يعني الكلام على ماذا، رجعنا إلى الكلام على القياس على أصل ثبت بالقياس، قال رحمه الله ومن قال نريد أن نربط الكلام، قال والحاصل أن المؤلف استدل لمنع إثبات حكم القياس بالقياس على محل آخر بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني أن تكون غير موجودة فيه، يعني إما أن تكون موجودة أو غير موجودة، هذا ماذا يسمى السبر، يسمى السبر والتقسيم، وهذا السبر والتقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لإثبات أحد القسمين أو لمنع الحكم، لمنع الحكم لأنه قسمه إلى قسمين وأبطل القسم الأول وأبطل القسم الثاني، فهو يريد أن يتوصل لهذا السبر والتقسيم إلى منع الحكم، إلى منع الحكم. قال فإن كانت موجودة فيه فاللازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول، كأن تقيس كل من الذرة والأرز على البر الذي هو الأصل الأول بجامع الكيل مثلا، لأن قياس الذرة على البر مثلا ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه، وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه، لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع، يعني إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس، فلا يصح القياس لأنك إنما قد قست الذرة عن البر بجامع هو موجود في الذرة والبر، فالأرز لا بد إذا أردت أن تقيسه أن يكون فيه العلة التي وجدت في البر والتي وجدت في الذرة، لا بد أن يكون كذلك، فإن كانت غير موجودة معناه أن القياس غير صحيح، لا يصح القياس فيه لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع. فلو قال قائل يا إخوان نقيس الذرة عن البر ثم بجامع ماذا؟ قال بجامع الطعم، ثم قال نقيس الأشنان على الذرة، نصح ما صح، انما هي موجوده، العله ليست موجوده. ولو قال نقيس الاشنان على الفره بجامع الكيل، ها العله موجوده، لكن هذا الزرف ثبتت اصلا باي شيء؟ بعله الطعم او بعله الكيل؟ بعله الطعم، ثبتت اصلا بعله الطعم. فكوننا بعد ذلك نقول الأشنان نقيسه على الدرب لعلة أخرى، وما سيأتي الكلام التنبيه عليه بعد قليل. قال: ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. قال: ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه الأصل الثاني عليه. انظر الآن، لو قال شخص، لو قال شخص مثلا قال: ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول، لما علّلنا الحكم في الأصل الأول بغير ما علّله به في قياس الأصل الثاني عليه؟ علّلناه الذرة والبر للطعم، لأن لو جئنا بعد ذلك وقلنا البر جرى فيه الربا لكونه مطعوما وقسنا الذرة عليه، يصح؟ طيب بعد ذلك نمشي إلى الأشنان، فنأتي ونقول البر جرى الربا فيه لكونه مثلا، ونفسه الفقيه الأول يقول في يقيس الذرة عليه بكونها ماذا؟ بكونه مطعوما، ثم يقيس بكونه مثلا مطعوما، ثم يقيس بقية يعني يقيس الأشنان عليه بكونه مثيلا. معنى ذلك أنه ذكر في الأصل الأول الذي هو البر ذكر علتين وعلتين، علتين. إذن لما قاس القياس الأول أبدى علة واحدة، ولما أراد أن يقيس القياس الثاني أبدى علة ثانية، هذا يمنع الحكم، يمنع الحكم، لأن إبداء العلة، لأن إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في باب القوادح في القوادح. واستدل أيضا لقول بعض أصحابه بجواز القياس على ما ثبت بالقياس، بأنه لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتا في نفسه، فجاز القياس عليه كالثابت بالنص. ثم قال: ولعل المراد بذلك ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان، يعني كأنه يقول في باب النظر. وقوله في المبحث: فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعمل في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرق من فللخصم أن يعلل عندكم الحكم، فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، يعني إذا لم يكن مجمعا عليه، لماذا اشترطوا أن يكون مجمعا عليه اتفقا عليه بين الأمة؟ لأجل ما يحصل فيه نزاع. أما لو لم نتفق عليه، أنا أقول تعبدي وأنت تقول ليس بتعبدي، وإنما يقاس العلة فيه كذا وكذا، ما سنتفق، ما نتفق على ذلك. لكن لو كان متفقا عليه بين الأمة، لا، لو خرج أحدهما عن تأليله لكان خارجا عن إجماع الأمة. ثم قال: فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل، لو اختلف الناس فيه وللاجتهاد فيه مشرح، فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. أنا أقول، تقول لي أنت مثلا: جرى الربا في الذهب والفضة لكونهما موزونين، الوزن يعدي أو ما يعدي؟ يعدي، يدخل غيره، يدخل النحاس، يدخل كذا، يدخل كذا. لكن أنا أتي أمنع وأقول لك: لا، لكونهما نقدين، والنقدية عدة قاصرة، قاصرة علي، لا تتعدى إلى غير الذهب والفضة. قال: لا يتعدى الفرق. فإن ساعده المستدل على التعليل، لو قلت لي صحيح العلة النقدية على التعليل، انقطع القياس لعدم المعنى في الفرق، فتأتي أن تقول النحاس، تقول لي أنت النحاس يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة، لماذا تقول؟ لأن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة الوزن، فأتي أقول لك أنا: لا، العلة فيه النقدية. ثم تقول: طيب صحيح العلة النقدية، هل يصح بعد ذلك قياس النحاس عليه؟ ما يصح، انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، لأن هذا المعنى قاصر على الأصل. وإن لم يساعده قال لا العلة الوجود، وأنا أقول العلة نقدية، نتفق أو ما نتفق. وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس. يعني لو أنا أقول لك العلة النقدية أنت تقول لي لا، نقول إذن جريان الربا في الذهب والفضة بتأليلك الذي عللت به هو ورود ممنوع، ممنوع أمنع الحكم باعتبار تأليلك الذي عللت به. إذن يمتنع لأنه قال جريان الربا بسبب الوزن، علة الوزن، وأنا أقول جريان الربا بعلة النقدية، فإذا حكمك أنت ممنوع، ممنوع حكمك. يعني ليس المنع هو جريان الربا لأنه قد ورد فيه النص، ولكن جريان الربا الذي علته الوزن أنا أمنعه، يعني ومنعك في ذلك، ومنعك في ذلك. قال وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب. يأتي انتقادا من الشنقيطي على المصنف في ذلك. انظر إلى هذا المثال الذي ذكره، كلهم كلام ابن قدامة. ومثاله قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب. انظر الآن، العبد لا يقتل به الحر، لو أن حرا قتل عبدا لا يقتل به، ولو أن مكاتبا قتل عبدا، هذه سيأتينا. يقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد. هذا مكاتب قتل وهذا عبد قتل، العبد إذا قتل تلزم فيه القيمة، ولمن تكون هذه القيمة؟ سيده. المكاتب إذا قتل قد دفع بعض كتابته وله ورثة وله سيد، من الذي يأخذ يستحق دمه ويستحق قيمته أو ديته؟ هل الوارث أو السيد؟ اختلفوا في ذلك. فيقول إذن يقول له المكاتب إذا قتل لا ماذا يقتل به الحر مثلا. قال فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، سلم لي أو لا. أنا وسند ورياض، طيب سند يقول العبد إذا قتل فيه الدية، ورياض يقول العبد إذا قتل فيه الدية، اتفقوا. سند يقول إنما قلنا بأن الدية فيه لأنه رقيق، ناقش كونه رقيقا. ورياض يقول لا، إنما تلزم فيه القيمة لأنه قد علم من صاحب هذه القيمة وهو السيد، لا لكونه ناقصا. جاءوا إلى المكاتب، هذا المكاتب، فماذا يقول الأول؟ ماذا علل؟ لكونه رقيقا ناقص بالرق. إذن المكاتب إذا قتل، المكاتب ليس ناقصا بالرق، بعضه رقيق وبعضه هو جار في إطلاق نفسه وفي الحرية، فالعلة غير موجودة. طيب وذاك الآخر يقول يعني المكاتب ما ندري من يأخذ ماله لو دفعنا قيمته، هل يأخذ ماله السيد أو كذا؟ فانظر الآن، قال فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه. لو جاء بعد ذلك فيقول المخالف نعيد، قال فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر، هذا قول. أما الحكم لا يقتل به الحر قول يعني قولهما جميعا، ولكن قول منقوص بالرق قول سند. فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد. أنا علة في المكاتب ليس كونه ناقشا بالرق، ولكن لكون لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد. الذي يقول هو ناقش بالرق يلحقه ماذا يقول فيه؟ يقتل. الذي يقول ناقش بالرق يعني السند يقول المكاتب أيضا فيه رق وهو ناقش بالرق بالرق ناقش لأنه ما هو حر فيه رق، فهل يقتل الحر به؟ لا يقتل الحر به وإنما يدفع قيمة يدفع قيمة. الآخر يقول لا أنا ما وافقت على العلة هذا وهو أنه ناقش بالرق، ولكن أمنع الحكم في المكاتب لا لكونه ناقصا بالرق، ولكن لكون الاختلاف اختلاف في ماله في دمه سلمت لي أو ما سلمت إلى آخر. قال فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه. لو سلمتم أن العلة في المكاتب هي الاختلاف في صاحبه من الذي هو مستحق له امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم وهو السيد، وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب منعنا الحكم في المكاتب. لو منعتم وقلتم لا لكونه إنما كذا لكونه رقيقا يمنع الحكم في المكاتب فذهب الأصر فبطل القياس إلى آخره. قال لا يخلو من نظر فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن قوله وإن لم يساعده يعني هذا فيما تقدم في قوله لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه إلى آخره، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه قياس مركب. قال وإن لم لأن قوله وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه قياس مركب فيه نظر، لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس المركب، وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية. والقدح به يسمى منعا لا تركيبا، وليس من قسمي المنع اللذين هما قسما القياس المركب كما يأتي إضاحة. يعني الصورة لو وضحت في مسألة الذهب والفضة والنحاس لو اتضحت في تلك الصورة فهو مثال قريب من هذا الذي ذكره رحمه الله. كما ذكرنا يا إخوان الذهب والفضة يجري فيه الربا يجري فيه الربا، أنت تقول لماذا؟ تقول لأنه موزون، وأنا أقول لكونه ماذا؟ لكونه نقدا. فإذا جينا إلى النحاس فتقول أنت النحاس يلحق يجري فيه الربا لأنه موزون كالذهب وغيره، فأنا أمنع ذلك لأن العلة التي ذكرتها قاصرة على الأصل لا تتعدى إلى غيره من الفروع لا تتعدى إلى غيره من الفروع. فإذا قلت فإذا منعت ذلك فأكون قد منعت حكمك، لأنك حكمت بجريان الربا في الذهب والفضة بعلة الوزن، وأنا أمنع هذا الحكم المترتب على هذه العلة، وإنما أقول الحكم ثابت وهو جريان الربا لكن لا للوزن وإنما لعلة أخرى. وهذا سيأتي من هذا القديم كثير في القوادح والقياس المركب. والقياس المركب إن شاء الله تعالى ناتي له. في ماذا؟ فذهب الأصل. الأصل لا يقصد يعني حكم الأصل، يعني ذهب الأصل الذي بنينا عليه الفرع الحقناه به ذهب لأننا ما اتفقنا عليه منعنا الحكم في المكاتب. أنت العبد لماذا لا يقتل؟ أنت تقول لأنه رقيق، وهو يقول لأن كذا لأن الذي يدفع له المال معلوم، إذن ما في أصل نقص عليه. اختلافنا في تعليل حكم الأصل أنت تقول لأنه كذا وأنا أقول كذا، إذن ما اتفقنا على الأصل. شرط الحكم شرط الأصل التعليل به أن يكون متفقا عليه، فإذا نحن متفقا على الأصل وأن الأصل كذا والعلة التي فيه كذا أنت تبدي علة وأنا أبدي أخرى فيه مانع، فإذن كيف نلحق غيره به؟ أنت ألحق ما رأيته وأنا ألحق ما رأيته، لكن عند المناظرة وعند كذا ما يصلح أن نقيس جميعا، أن نقيس على شيء اختلفنا فيه، وإنما القياس على شيء اتفقنا فيه، اتفقنا عليه. كون الأصل متفقا عليه هذا شيء معتبر بعلة وقوله في هذا المصحف فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل في قوله، هذا ذكره في أول الكلام. أي لا بد أن يكون متفقا عليه، لكن هذا متعلق بكلام آخر. قالوا فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، يعني هل يكفي الاتفاق عليه بين الخصمين؟ فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل في الأصل إلى آخره. الذي تقدم هو المعتبر في هذا، وهذه من عنده الروضة؟ من عنده الروضة؟ ما أتت بها اليوم، لكن هذا هو الذي سمعته إن شاء الله تعالى، هو المقصود وهو المراد. وغدا القياس المركب، القياس المركب في ذلك. الله سبحانه وتعالى أعلم إن شاء الله.